هذا درس لله ولله العلوم العربية. العلوم العربية ما يكون يكون عشرة علما هي علم النحو والصرف والعروض إلى هذه العلوم. وهذا العلم لم يفرد بالتصنيف قديما مثل النحو والصرف، وإنما كانوا يجعلونه كل حسن إما في كتب النحو وإما في كتب الصرف، يجعلون فصلا في آخر هذه الكتب يتكلمون فيه عن الفصل. فلم يكن يعرف اسم الإملاء، إنما الإملاء كان يطلق على أشياء أخرى، فمنها مثلا مجلس الإملاء الذي يعقدونه في الحديث وأيضا في اللغة وفي غيرها، مجالس الإملاء التي يتخللها عدة أمور، منها يبدأونه مثلا بآيات من القرآن ثم يأتون بطرق وأشعار وهكذا وأمور أخرى غير الحديث، يسمونه مجلس إملاء. لكن هذا العلم لم يكن يعرف باسم الإملاء، إنما هو يعرف باسم الفصل، يعني فصل في الفصل، مثلا ستجد في الكتب المتقدمة هذا فصل في الفصل أو باب الفصل. وبعضهم أفرد مثل الزجاجي وغيره وابن السراج، هذا من أقدم من أفرد التصنيف، مثلا ابن قتيبة هو أقدمهم، لكنه لم يفرد التصنيف في الخط وفي الكتابة، إنما جعله من ضمن كتابه أدب الكاتب. أدب الكاتب معروف في المكتبة، يتكلم عن عدة أمور في الكتابة ومن ضمنها فصل في الإملاء، يجعلونه فصلا فقط من ضمن الكتب. ومن أفرد كنا في السراج والزجاجي من القدماء أفردوه في التصنيف، لكنه مختصر جدا، كانوا يستشرون هذا. لماذا كانوا يستشرون في الكتابة؟ لأن العرب معروف أنها أمة أمية، لم يكونوا يعنون بالكتابة، فالكتابة عندهم أمرها هين، كانوا يعتنون بالحفظ، فعلومهم كلها أمية على الحفظ، حتى أن الشعبي يقول ما كتبت سوداء على بيضاء، لأنه ما كان يعتني بالكتابة، لا أنه أمي، إنما لأنه يعتني بالحفظ، يقول ما سمعت شيئا إلا حفظته، فكانوا يحفظون العلم. ولهذا لم يدخل كثير من الزنادقة في العلم، لأن العلم كان يعتمد على الحفظ، ولم يكن العلم مثل ما هو الآن مثلا بالكتابة وهكذا، يأتي أي شخص يدعي أنه عالم ويدخل بجنبته في أمور العلم، لكن العلم كان مشرفا ولا يشرف فيه إلا الحفاظ الكبار، فلا بد أن تكون حافظا حتى يعترف بك أنك عالم، فلم يكونوا يعتنون بالكتابة. ولهذا ألف في النحو كثيرا، لماذا؟ لأن النحو هو تصحيح النص، فيحتاجون إلى هذا الأمر، فألفوا في النحو كثيرا لكن الإملاء لم يؤلف فيه. ولهذا إلى الآن ما زال يتطور وما زال في التآليف تتجدد. وهذه هي العلوم تسمى علوم الآلة، من علوم اللغة وغيرها، علوم الآلة. هذا الإملاء الذي هو الآن أطلق عليه الإملاء، كنا قديما يطلق عليه إما الخط وإما أسماء أخر، منها الهجاء، باب الهجاء. ما معنى الهجاء؟ الهجاء الآن نعرفه هو معرفة ألف باء تاء كاء، هو تعليم الصغار، هذا هو الهجاء الآن عندنا. لكن عندهم قديما الهجاء هو من البداية يتعلمون ألف باء تاء كاء الأحرف، ويتعلمون كل ما يتعلق بها إلى المراحل المتقدمة، فكلهم يسمى الهجاء ويسمى الخط. فإذا وجدت كتبا كريمة تجدها في اسم الهجاء والخط، والمقصود به الإملاء، لكن الآن أطلق عليه الإملاء والشهر هذا الاسم. قلنا علوم الآلة هي العلوم التي نتوصل بها إلى دراسة علوم الغاية، يعني عندما وين تدرس العلم لابد أن تبدأ من علوم الآلة حتى يكون عندك أساسا ترتكب عليه لدراسة هذه العلوم. فعلوم الغاية مثل ماذا؟ مثل ماذا علوم الغاية؟ مثلا التوحيد والتفسير والعقيدة والفقه، هذه العلوم علوم الغاية. فنتوصل إلى دراستها وإلى فهمها بعلوم الآلة، كأنها مثل الآلة التي تتوصل بها إلى هذا الشيء. لأنك إذا درست التفسير والفقه والعقيدة من البداية قد لا تفهم، وأنت ليس عندك الآلة الكافية إلى دراسة هذه الأمور، فتصعب عليك كثير من الأمور وتشتغل عليك وقد تفهم أشياء خطأ. فلا بد من دراسة علوم الآلة للمبتدئ حتى يستطيع فهم هذه العلوم. مثلا إذا أتيت إلى الفقه قد تصعب عليك بعض الاصطلاحات، بعض الاصطلاحات في الفقه قد لا تفهمها، لكن إذا درست أصول الفقه تحل لك هذه الاصطلاحات، تعريف كذا تعريف كذا، ما هو الواجب ما هو المستحب ما هو، أشياء كثيرة، السبب والشرط، أشياء كثيرة تأتي معك في الفقه لا تستطيع أن تفهمها إلا إذا درست أصول الفقه. مثلا إذا أتيت للحديث وبدأت في صحيح البخاري تقرأ فيه وهكذا ما تستطيع تفهم الإسناد وما هو المقصود بحدثنا وما هو المقصود بأخبرنا وكيف هذا الإسناد، هل هو صحيح أو ضعيف. عندما تجد في بعض الكتب هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث صحيح، هذا الحديث حسن، يشكل عليك هذا الأمر. فلا بد من دراسة المصطلح، فالمصطلح علوم آلة تتوصل بها إلى علم الحديث. وهذا التفسير نقرأ في التفسير، لكن إذا درست الأصول التفسير تفهم التفسير أكثر، لأن هناك اصطلاحات قد لا تستطيع أن تفهمها. وعلوم اللغة تقريبا كلها من علوم الآلة وهي أساس هذه العلوم، فتجد أن الأصول مثلا بالدق من اللغة، وكثير من علوم الآلة أو هكذا الاصطلاحات بالدق من اللغة، فاللغة تعتبر أساسا. فلا بد من دراسة اللغة، لأن جميع العلوم هي باللغة العربية. فلا بد من دراسة النحو والصرف، أما الإملاء فلا نقول لا بد، لكنه يقطع لطالب العلم أن يستطيع عنده أخطأ في الكتابة، وبعضهم يسمي الخطأ في الكتابة لحنا مثل الخطأ في الكلام. فالخطأ في الكلام يعد لحنا وهذا معروف، وبعضهم يطلق على الخطأ في الكتابة لحنا لأن الكتابة تعثر عن اليد والكلام عن اللسان، ويسمى يعني هناك تعلق كبير بين اليد وبين اللسان، فهذا يتكلم به تسمعه بأذنك وهذا تكتبه وتقرأه في عينك وهو نفس الكلام، يعد نفس الكلام. فإذا أخطأت في الكتابة قد يأتي القارئ ويقرأ هذه الكلمة خطأ فيتحرك المعنى. وينبغي الاعتناء بأمر الإملاء وأمر الخط وهما قرينان، يعني تعلمت الإملاء فينبغي لك أن تتعلم شيء من قواعد الخط حتى تركب الحروف تركيبا صحيحا، فتقرأ الكلمة قراءة صحيحة خطا وإملاء. فهذه علوم الآلة وعلوم الغاية. وأيضا الطالب إذا درس واستمر في دراسته بعد ذلك يستنكف أن يعود في دراسة الإملاء، فيستمر في أخطائه، فعندما يأتي ويؤلف كتابا تجد الأخطاء الإملائية وكذلك أخطاء نحوية إذا كان تخصصه في غير اللغة، وهذا يصبح في طالب العلم. وشيخنا يحيى حفظه الله كثيرا ما يحث على دراسة الإملاء ودراسة التجويد لطالب العلم، لأنه إذا خرج دعوة بعد ذلك استفاد وخرج دعوة وهو لا يحسن الإملاء والتجويد، يعني ينصح هذا من قدره ومن كلمته عن الناس، فإذا رأوه يكتب رسالة أو تزكية أو شيء لأحد وفيها أخطاء استصغر طالب العلم بهذا الأمر. وكذلك هو يحتاج أن يعم الناس. فكر الدعوة لا بد أن تقدم لتعم الناس فيسمعوا الأخبار التجويد وربما أخبار القراءة. فيصبح لطالب العلم أن يبدأ لطالب العلم ويهمل الإملاء ويهمل التجويد. فهذان العلمان من أساس العلوم لطالب العلم. وكان شيخنا مصدر رحمه الله تعالى يذكر الفرق بين علم النحو ولله يذكر أن النحو يكون أنه علم قد نضج. هذا يلاحظ أن النحو قد نضج والتأليف قد اكتملت. فأي شخص يأتي الآن ويدرس في النحو هو يدرس الكتب المعروفة التي تكون بفتح هذا الشأن. وإذا أراد أن يؤلف فماذا يصنع؟ يشرح كتابا قديما معروفا، إنما هو يزيد عليه تعليقات أو يوضح أو هكذا. فالنحو ثم به قديما لأنهم كانوا يحتاجون إليه في كلامهم وخطابتهم وهكذا. أما الإملاء لم يكونوا يهتمون به كما قلنا لأنهم أميون فلا يهتمون بالكتابة من قديم. فلهذا ما زال التأليف في النحو جاربا إلى الآن وما زال التطور فيه. ما زال الإملاء يتطور. بعد مثلا 10 سنوات تجد بعض الكلمات تغير اصطلاح الناس في كتابتها. فكانوا مثلا يكتبونها سنة بعد ذلك قالوا لا لماذا. مثلا كلمة مئة الآن فيها نزاع، هل تكتبها مئة بالألف أو لا تكتبها بالألف. والقول القوي أنك تكتبها بالألف إلى الآن، لكن هناك أقوال أخرى تقول لا لابد أن نحذف هذه الألف. فالآن الكتابة صارت واضحة ومنضبوطة فما نحتاج إلى هذه الألف.
فمنها مثلا هكذا، لماذا كانوا يكتبونها هكذا؟ لأنها تكتب منه،
كانت بدون مجاز هكذا. الخط يختلف
لكن الحروف هي هي،
يعني الميم والميم والميم والألف والألف
وهكذا. فإذا كتبنا 100 هكذا
صارت تشبه منه بدون نقل
100 ومنه، لهذا عمل فيها الألف.
هذا هو القول الراجح فيها أن أضيف لها الألف
حتى نميز بين 100
ومنه. الآن قالوا لماذا نجعل الألف؟ الآن عندنا نقل
فمئة
الآن 100 صارت فيها هذه القطعة التي هي الهمزة، فتبين أن هذه همزة، هذا الحرف هو همزة وليس بنون ولا ياء ولا تاء ولا تاء، كلها الأحرف تشتبه هذه الهمزة المتوسطة التي على صورة الياء تشتبه هذه الأحرف كلها، النون والباء والتاء والتاء والهمزة. فأنت ميزت أنها همزة، وهذه الهاء تميزت أنها تاء، تاء التعميم لأنها مبسوطة، وهذه ميزت أنها نون، وهذه هاء لأنها غير منقوطة.
فنقرأ هذه منه وهذه منه.
فهذا الآن فيه نزاع قوي، قد يكون بعد فترة بعد سنوات يتركون هذا الرسم ويصيرون إلى هذا الرسم، وهذا من تطور الإملاء. وكلمات كبيرة فيها نزاع، بعضهم يقول كذا وبعضهم يقول كذا، وما زال الإملاء في تطور.
علم الإملاء
ما زال في تطور، يعني بعد فترة ستجد التغييرات في الكتابة تنتشر. الآن مثلا مذهب الشام يختلف عن مذهب مصر في بعض الأمور، مثل نقص الياء المتطرفة مثلا في مصر مشهور أنها لا تنطق، وفي الشام وغيرها أنها تنطق الياء المتطرفة، هل نجعل لها نقطتين أو نجعلها جسم الألف هكذا. فيها نزاع لكن الغالب الآن أنها تنطق. ومثلا مسؤول هل نكتبها بواوين او بواو واحد؟ المذهب مصر انها تكتب بواو واحد. وفي الشام الذي يعلمون الاملاء من الشاميين يقولون انها تكتب بواوين. هكذا تجد الكتب تختلف في الاملاء. فهذا النزاع بعد فتره ان هذا ان يغلب وان هذا المذهب يغلب. فينتشر ويتطور الاملاء لينتهين. فالاملاء ما زال في تطور. قلنا ان لم يهتم العلماء بالاملاء لان هذه الامه كانت امه أمية في بدايتها ولا يحسنون الكتاب ولا يكتبون الكتاب إنما يكتبون بالحجر. فمعروف عندما تقول فلان أمي يعني هذا الشيء نقيصة في حقه. فهل الأمية مذمومة مطلقا هكذا أم فيها تفصيل؟ فيها تفصيل.
إذا كانت الأمية
عن عقائد وعن يعني جاد فهي مندودة. إن كانت الأمية مثلا كرسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول الأمي النبي الأمي هذا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فهي كيف نبيصة بحقه. بل هذا من معجزاته أنه نبي أمي ويأتي بهذا الكتاب والأمي. ما هو الأمي؟ الأمي الذي لا يكتب ولا يقرأ المكتوب. يعني خطأ أن نقول لا يكتب ولا يقرأ. الأمي الذي لا يكتب ولا يقرأ هذا اختصار لكنه اختصار مضل. وكان شيخنا مصر رحمه الله يركز على تعريف الأمي الذي هو الذي لا يكتب ولا يقرأ المكتوب. من الممكن أن تقرأ في الحفظ. اقرأ اسم ربك الذي خلق. كيف يقرأ وهو أمي؟ هو الأصل أن يقرأ من كتاب. هذا هو الأصل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لست بقارئ. عندما نزل جبريل وهو في الغار يقول له اقرأ يقول لست بقارئ. يعني معروف أنه أمي. هذا الأصل في القراءة أنك تقرأ المكتوب. لكن المقصود اقرأ أي اقرأ القرآن. هذا يسمى قراءة أيضا. فلهذا عندما نقول لا يقرأ ولا يكتب فيه إقلال فالأصل يقول الأمي هو الذي لا يكتب ولا يقرأ المكتوب. لا يقرأ المكتوب يمكن أن يقرأ من حفظه. فالأمية في حق النبي صلى الله عليه وسلم معجزة وفي حق غيره إن أدت إلى الجهل فلان الأمي وأدت إلى هذا إلى الجهل أنه لا يتعلم أبدا فهذا مذموم في حقه. ولا بد أن يتعلم القراءة والكتابة حتى يقرب العلم. وإن كانت لم تؤد به إلى الجهل بل كان من العلماء. مثلا لو قلنا قتادة ابن دعامة ولد أسمى أي أعمى فكيف يقرأ أو يكتب؟ فهذا معلوم أنه سيكون أميا ولا بد من هذا. وخاصة من ذلك الوقت لم تكن عندهم وسائل كتابة للعميان المعروف الآن باللمس. الآن هناك وسائل أخرى باللمس نقاط خاصة يلمسها العميان ويعرفون بها القراءة والكتابة أو القراءة فقط. لكن هذا قتادة بن دعامة ولد أسمع وهو من كبار أهل العلم فهذا لم يؤدي به إلى الجهل. وكثير من العلماء لم يكونوا يهتمون بالكتابة فهم أميون لكن لم تؤدي بهم هذه الأمية إلى الجهل فهم من العلماء وهم أميون. فهنا لا نقول أن الأمية تدم مطلقا يعني نحتقر هذا العالم ونقول أنه أمي فهو من العلماء. لا نقول أنه أمي مقابل احتقار إن أمي إنما هو أمي أي لا يكتب ولا يقرأ المكتوب. هذا التفصيل في الأمية. نبدأ إن شاء الله بالقراءة من صفحة 7 من الأقلام المقدمات فهي أمرها سهل إن شاء الله. الإملاء تعريفه هو نصوص مخصوصة ذات أصول بها تعرف تأدية الكتابة بالصحة ويقال لها فن رسم الحروف. هذا التعريف من المخرج العلم، رأيته مختصرا وموضحا سنقله في هذا الملخص، وهو أخذه ممن سبقه إنما وضح فيه بعض الكلمات فقط، وإن الذي ابتدأ بالتعريف كأنه الهوريني، يعني كثير من أهل هذا الشأن يأخذون عن هذا الكتاب الذي هو كتاب الهوريني في الله نصر أبو الوفاء نصر الهوريني، هذا يعني في القرن الثالث عشر. يعني ما زال بعضهم يقول لم نسمع شيئا، فين السماعة؟ السماعة هنا ايه؟ المدرب أكثر. فقلنا أن الموريني هو الذي يعني هو عمدة المتأخرين في الإبناء، فتجد مثلا الشيخ حسين والي له كتاب في المكتبة اسمه كتاب الإملاء، سماه كتاب الإملاء لو طلعتم عليه في المكتبة في كتب اللغة، هذا الشيخ حسين والي كتاب الإملاء سماه في كتاب الإملاء. فهذا الكتاب لو نظرت فيه ونظرت كتاب الهوريني، كتاب الهوريني سماه المطالع المصرية، وهو غير موجود، هذا الكتاب غير موجود، يعني انتهت الطبعة التي طبعت منذ زمن ولم يطبع طبعة جديدة. يكون مطالع مصرية للمطابع المصرية في الأصول الخطية، يعني هو ألفه للمطابع في مصر، لأن في ذلك الوقت في وقته أنشئت المطابع في مصر وبدأوا يطبعون الكتب، فانتشرت الأخطاء الإملائية لأن الإملاء فيه خلاف كبير، فهذا يكتب كذا وهذا يكتب كذا، وكان هذا الهوريني من كبار أهل اللغة في ذلك الوقت، فطلب منه أن يؤلف في هذا الفن كتابا كاملا، لأن كما قلنا أن كتب الإملاء كانت مفرقة في كتب النحو والصرف، وقليل من أهل العلم من أفرد الخط والهجاء والإملاء في كتب، والذين أفردوا أفردوه باختصار شديد. فطلبوا من هذا أبو الوفاء نصر الهوريني لأنه مختص في هذا الشأن وفي اللغة، طلبوا وهو مصحح من مصححين المطابع هناك، مطبع سولات أو نحوها أو مطبع الأميرية، المطابع القديمة كان مصححا لأحد هذه المطابع، فطلب منه أن يؤلف، فجمع في هذا الشأن كتابا حافظا طيبا وأودع فيه علما كثيرا، وسماه المطالع المصرية لأنه هو نصر الهوريني، اسمه نصر الهوريني، فقال المطالع المصرية للمطابع المصرية في الأصول الخطية. ما سماه كتاب الإملاء لأن قلنا هذا الاسم هو اسم حديث، لما كلمة الإملاء أصلها لشيء آخر وليست بهذا العلم، ثم أطلقت على هذا العلم فهو في الأصول الخطية. فهذا الكتاب كان حافلا، فكل من أتى بعده ينقل عنه، فإذا نظرنا قلنا إلى كتاب الإملاء للشيخ حسين والي وهو موجود في المكتبة وتقارنه بالمطالع النصرية تجده كأنه ملخص منه، زاد عليه بعض الأشياء، وكذلك مثلا المخرج العلم تجده أيضا مأخوذا من هذا الكتاب، وكتب أخرى الإملاء والترتيل لعبد العليم إبراهيم، هذا موجود في بعض المكاتب أيضا، تجد حتى الأمثلة تجدها بالنص، بعض الأمثلة تجدها بالنص مأخوذة من كتاب الهوريني، فهو عمدة المتأخرين في هذا الشأن. فهذا التعريف تجد أصله في كتاب الهوريني، لكنه باختصار وهكذا فيه تعقيد واختصار. فالهاشمي في المفرد العلم وضحه وزيد فيه هكذا فصار واضحا، فلهذا اخترته في هذا الكتاب. هذا تعريف الإملاء. نقول مخطوطة معروف النقول، أي شيء تكتبه يعتبر نقشا، تنقشه في لوحة أو في ورقة يعتبر نقشا، لأن النقش هذا قد يكون بهذه اللغة وقد يكون بهذه اللغة، وصاحب هذه اللغة لا يفهم هذه اللغة فيعتبره. الآن لو نظرنا إلى الكتابة الصينية مثلا نعتبرها نقوشا، ما نفهم ولا شيء فيها، هي عبارة عن نقوش. لكن إذا أتيت برجل صيني يستطيع أن يقرأ ويعتبرها كتابة، إذن وإذا نظر هو إلى الكتابة العربية يعتبرها نقوشا، كأنها رسم هكذا خط طويل وخط تحته هكذا، ما يعرف ما هذه الخطوط، فإذا هي نقوش. نقوش لكنها مخطوطة، ليست أي نقوش، لا ترسم زهرة مثلا وتقول هذه الكتابة، لا، هو نقوش مخطوطة ذات أصول، لها أصول معينة تتعلمها، أن الباء تكتب هكذا والتاء تكتب هكذا، هذه بالنسبة للغة العربية. قال بها تعرف تأدية الكتابة بالصحة. فإذا عرفنا هذه الأصول وتعلمناها نعرف كيف نكتب كتابة صحيحة. وهذه الأصول هي الإملاء الذي ندرسه، ندرس هذه الأصول حتى نعرف نكتب كتابة صحيحة. ويقال لها فن رسم الحروف، هذا اسم من أسماء الإملاء، ولا أسماء الإملاء كثيرة، كما قلنا هو الإجاء والقص والإملاء والرسم، أيضا قالوا علم الرسم، ولو أن الآن علم الرسم يطلق على الرسم العثماني الذي يكتب به المصحف، لكنه أيضا من هذه الأسماء التي تطلق على الإملاء، علم الرسم. أنواع الخطوط، الخطوط ثلاثة أنواع. أولا خط المصحف العثماني، خط المصحف العثماني وخط العروضي والخط الاصطلاحي بدون الله. فخط المصحف العثماني ولا يقاس عليه، ولا يقاس عليه، لماذا؟ لأنه رسم على قواعد مرتبطة بالقراءات، يعني لم يكتب المصحف كتابة عادية هكذا مثل ما يكتبون الصحف، لأن القرآن كان محفوظا عندهم، وهم يعلمون أنهم أن هذه الكلمة تقرأ كذا وتقرأ كذا، كثير منهم يعلم هذه الأمور، وبعضهم قد لا يعلم لأنه مثلا من قبيلة معينة وتعلم قراءة واحدة بلغته وذهب. لكن الصحابة الذين هم في المدينة ويسمعون النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ويعلم هذا ويعلم هذه القراءة أخرى، سيعلمون هذه الكلمة تقرأ كذا وتقرأ كذا وتقرأ كذا. فلهذا عندما أتوا إلى كتاب المصحف، فإذا جاءت كلمة من هذا النوع نظروا فيها كيف نكتبها، فإذا استطاعوا أن يكتبوها بكتابة تقرأ على جميع هذه القراءات كتبوها، وإن لم يستطيعوا وهي من القراءات المعتمدة في العرضة الأخيرة التي قرأها النبي صلى الله عليه على جبريل عليه السلام، وهي لا يمكن أن تكتب بكتابة واحدة، هم كتبوا عدة نسخ من المصحف، فكتبوا في هذه النسخة هذه القراءة وفي النسخة الأخرى القراءة الأخرى. فتجد بعض المصاحف مثلا التي أرسلت إلى الشام تختلف عن التي في المدينة، أو التي أرسلت مثلا إلى الكوفة فيها بعض الاختلافات، وهذا لأن هذه الكلمة لا يمكن أن تغير أو تكتب في كلمة تقرأ هكذا وهكذا، لا بد أن تغير هذه الكلمة، فيكتبون هذه الكلمة والقراءة في هذا المصحف والكلمة الأخرى في مصحف آخر حتى يقرأ بهذه ويقرأ بهذه. فلهذا كتبوا المصحف على ما يوافق القراءات، وليس كتابة عظمية هكذا، ونقول أنهم أخطأوا في الكتابة كما يقول بعض المتأخرين أو حتى بعض المتقدمين مثل ابن خلدون، هم كلهم الذين يقولون أخطأوا، أن الصحابة أخطأوا في الكتابة، يستندون إلى كلام ابن خلدون في مقدمته، ذكر نحوا من هذا الكلام وأنهم كانوا لا يحسنون الكتابة ولهذا وقعت منهم أخطاء. لكن العلماء المحققون لا يقولون بهذا القول، بل يقولون الصحابة تعمدوا كتابة هذه الكلمات بهذه الصورة لأنها كانت مرتبطة بالقراءات، فقد تحذف بعض الحروف من الكلمة، مثلا قل رب احكم بالحق، قال رب احكم بالحق، قرئت قال وقرئت قل، مثلا تحذف بعض الحروف من الكلمة لهذا الشأن لأن فيها قراءتان، قراءة قل وقراءة قال، فإذا كتبوها قال فكيف يستطيع الذي يقرأ قل رب احكم بالحق يستطيع أن يقرأها، سيجدها قال، فإذا أين قراءته؟ لكن إذا كتبت قل معروف في الكتابة العربية أنهم كثيرا ما يحذفون بعض الحروف اختصارا، وخاصة حروف العلة الألف والواو والياء، هذه كثيرا ما تحذف، والألف أكثرها حذفا، أكثر الحروف حذفا في الكتابة العربية اختصارا هو الألف، فعندما يكتبون قل فإذا جاء القارئ الذي يقرأ بقراءته قال ربي احكم بالحق فلا يجد إشكالا ويعرف أنها اختصرت فيقرأها قال ربي احكم بالحق، وإذا جاء الآخر يقرأها قل ربي احكم بالحق، وكثير من هذه الكلمات تقرأ هكذا بقراءتين، قراءة فيها ألف وقراءة بدون ألف، وقد توصل كلمة بأخرى بحسب القراءة التي وردت فيها، يعني بعض الكلمات مثلا قرئت متصلة لا تأتي إلا متصلة فوصلوها، مثلا إنما لا تأتي إلا متصلة، وبعضها قرئت مثلا منفصلة ووقف عليها بإن أو هكذا فكتبت منفصلة لهذا الشأن، أو لأن إن هنا تختلف عن إن هنا، إنما مثلا تختلف، إن لها إعراب وهذه إن لها إعراب آخر، هذه مثلا مشددة أو هكذا وهذه حرفية، المهم أنها خاصة ما هذه ما هي ما التي تفرق في إن مثلا، يختلف هذا الأمر، فيكتبون بكتابات مختلفة حتى يفهم المعنى أكثر، أن هذه لها معنى وهذه لها معنى. فكتابة المصحف ليس عفويا، ولا نقول أنه أن الصحابة أخطأوا في كتابتهم، إنما كتبوه تعمدا لأمور كانت عندهم وهم يعلمونها وتعمدوا كتابته بهذه الصورة، فلا يقاس عليه لهذه الأسباب، لا نقول أنه لا يقاس عليه لأنه خطأ، لا، إنما لأنه مرتبط بأمور أخرى غير الكتابة التي نكتبها، فلهذا لا نقيس عليه، مثلا الصلاة كانوا يكتبونها بالواو وبعد ذلك تطورت الكتابة، حتى قديما كانوا يكتبونها بالواو في غير رسم المصحف، الصلاة والزكاة والربا هذه كلها الألف فيها يكتبونها واوا، وكان هكذا الخط، بعد ذلك تطور الخط وبقي الرسم العثماني تماما حتى لا يحصل فيه تلاعب، ما يتلاعب فيه أصحاب الأهواء أو الخطاطون وهكذا، يبقى كما هو رسم المصحف بالواو، والكتابة تطورت وصارت بالألف، نكتب نحن بالألف ولا نقيس على الرسم العثماني، والرسم العثماني هو لأن عثمان هو الذي أمر الكتاب أن يكتبوا المصحف، فعثمان بن عفان رضي الله عنه أمر بكتابة المصحف فقيل له الرسم العثماني نسبة إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأنه هو رسم المصحف أو الرسم يقال له. وقف العروبيين وهم يكتبون الشعر بلفظه ليسهل وزنه، ليسهل وزنه فيكتبون الحرف المشدد بحرفين لأنه نطق على حسب ما تنطق، كما تنطق تكتب تماما في الشعر، والحرف الذي لا تنطقه لا تكتبه، تحذفه أيضا من الكتابة، وتصل بعض الأحرف لبعض وإن كانت من كلمتين وتفصل الكلمة وتجعلها متصلة بالكلمة التي بعدها، وذلك حسب التقطيع العروضي، حسب تقطيع هذه الكلمات، يعني مستفعل ومستفعل تجعلها هكذا وإن انفصلت الكلمة. فالكتابة العروضية لا يقاس عليها أبدا، وإنما هم يكتبون البيت الشعري بهذه الكتابة. لماذا؟ ليسهل وزنه حتى نعرف أنه هل هو مختل يعني منكسر هذا البيت، أو أنه موزون، أو أنه موزون، فلا يقاس على الكتابة العروضية. وإن شاء الله غدا نذكر مثالا على السفورة كيف نكتب الكتابة العروضية ونقطعها ونبين أنها لا يقاس عليها لأنها لا تقرأ، يعني تجد بعض الأحرف محذوفة وبعضها زائدة وهكذا، وبعضها مقصولة وبعضها متصلة. فإن شاء الله إلى هنا سبحانه وتعالى.